الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في تفسير سورة النور. لعلنا نستمع إلى آيات من هذه السورة، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يك لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات عددا من المشاهد الكونية التي تدل على قدرة رب العزة والجلال، ثم انتقل من ذلك إلى ذكر مواقف الناس تجاه الآيات القرآنية وتجاه الشرع وأحكامه ومدى الالتزام به، فقال سبحانه: ألم ترى. المراد هنا الرؤية القلبية، والخطاب موجه إلى كل قارئ للقرآن. ألم ترى أي ألم تعلم أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، فجميع الكائنات تسبح لله عز وجل. والتسبيح على نوعين، أولهما تسبيح من جهة تنزيه الله عز وجل عن العبث وعن ظن السوء، فإن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون، وهذه الكائنات تدل على قدرته سبحانه وتعالى وتنزهه جل وعلا من الظنون الفاسدة، كما أن ظواهر النصوص معمول به. ولذا فالذي يظهر أنه تسبيح حقيقي، فإن قال قائل هل لها ألسنة؟ قيل بأن أمور الغيبيات لا تعتمد على الأمور المشاهدات، ولذا ورد أن الحصى كان يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله والطير صافات، أي أن الطيور بأنواعها يجدها الإنسان تصف أجنحتها في الهواء فتطير وترتفع إلى مواطن عالية. كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي هذه الكائنات الموجودة في السماوات والأرض، ومنها الطيور التي بين السماء والأرض، قد علم الله صلاتها وتسبيحها. ثم إن كل واحد منهم قد علم صلاة نفسه وتسبيحه. وأشار إلى ذكر الطير هنا لأنها إذا طارت كانت بين السماء والأرض، ولذا خشي من أن يفهم من اللفظ الأول عدم شموله للطير فخصه بالذكر. ثم قال تعالى والله عليم بما يفعلون، أي لا يخفى عليه شيء من أفعال المخلوقات، ثم فهو الذي قدرها وهو الذي خلقها وخلق أفعالها وهو المطلع عليها. ثم قال سبحانه ولله ملك السماوات والأرض، أي أن الله جل وعلا هو المتصرف في هذه الكائنات وهو المالك لها وهو الذي أنشأها ابتداء وهو الذي يتصرف فيها سبحانه وتعالى، ولذلك كانت ملكا له سبحانه وتعالى. ومن كان مالكا لها فإنه حينئذ ينبغي ألا يستعمل شيء مما في السماوات والأرض إلا بإذن منه سبحانه وتعالى، وإلى الله المصير، أي سيعود العباد إلى الله فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها. ثم وجه خطابا آخر فيه لفت للأنظار وصرف للقلوب من أجل أن تلاحظ حادثة كونية، فقال سبحانه ألم تر أن الله يزجي سحابا، أي يقوم بسوق هذا السحاب ثم يؤلف بينه، أي يجعل بعضه يتداخل في بعضه الآخر، ثم يجعله ركاما، أي يجعله متراكما، بعضه يركب فوق بعضه الآخر، فحينئذ تشاهد الودق الذي هو المطر يخرج من داخل ذلك السحاب من بين خلله وينزل من السماء من جهة العلو من جبال فيها من برد، أي من سحاب يماثل شكل الجبال في عظمتها فيها من برد، أي يأتي فيها قطع متجمدة، فهي كانت سحابة ثم أصبحت متجمدة كأنها الحصى، فيصيب به من يشاء، أي هذا البرد يأتي لأناس فيؤثر عليهم ويصرفه عمن يشاء فلا يؤذيهم ولا يفسد شيئا من أمورهم. وهكذا المطر يصيب بعض عباد الله بتقدير رب العزة والجلال ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه، أي أن البرق الذي يخرج من هذا السحاب وهو ذلك النور الذي ينشأ من احتكاك السحاب بعضه ببعض، يكاد ضوء هذا البرق يذهب بالأبصار، أي يزيل قدرة الإنسان على الرؤية من شدة إبصار ذلك البرق. ثم قال تعالى يقلب الله الليل والنهار، الليل ذلكم الوقت المظلم الذي يزول فيه الضوء والنور، والنهار بعكسه، والله جل وعلا يقلب الليل والنهار، مرة يجعل الوقت وقت ليل، ومرة يجعل الوقت وقت نهار، كما أنه سبحانه يغاير ما بين أوقاتهما، فمرة يطول الليل، ومرة يقصر، ومرة يطول النهار، ومرة يقصر. وهذا فيه دليل وبرهان لأصحاب العقول والبصائر ليهتدوا إلى قدرة رب العزة والجلال. وقوله إن في ذلك لعبرة، أي طريقا يعبر الإنسان فيه من مشاهدة هذا الموجود إلى معرفة قدرة رب العزة والجلال على باقي الأفعال، فمن صرف الليل والنهار فإنه قادر على أن يتصرف في الكون سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا آية عظيمة فيها عبرة للمعتبرين تدل على قدرة رب العزة والجلال فيما يتعلق بخلق هذه الحيوانات، فقال: والله خلق كل دابة من ماء، أي أن الله وحده هو الذي أوجد هذه الحيوانات التي تدب على الأرض، وأوجدها من ماء، وهو ماء النطفة، وانظر إليها حيث غاير الله بينها، فمصدرها واحد ولكنها في صفاتها وفي طريقة حياتها متغايرة. ومن أمثلة هذا التغاير أن من هذه الدواب من يمشي على بطنه يزحف على البطن كما نشاهده في الثعابين والحيات، ومنهم من يمشي على رجلين ثنتين وكالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع من أمثال بهيمة الأنعام. وهذا يدلك على قدرة رب العزة والجلال على الخلق، ولذا فإن الله يخلق ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر، وهذا يدلك على عموم قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وحينئذ ذكر الله جل وعلا بقيمة هذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الآيات العظيمة والدلائل والبراهين، فقال: لقد أنزلنا آيات مبينات، أي أن هذا القرآن قد اشتمل على دلائل وبراهين ترشد الناس إلى الحق وتجعلهم يستبصرون الأمور ويعرفون الحقائق ويزول عنهم الجهل وسائر الأمور التي ذكرت في الآيات السابقة فيما يتعلق بمثل الذين كفروا، سواء أولئك الذين يماثل ما عندهم السراب أو أولئك الذين لا زالوا في جهل مطبق. ولذا قال تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي أن أمور العباد مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يوفق من شاء عباده لأن يسلك الطريق الذي لا اعوجاج فيه، الطريق الحق الذي يوصل إلى خيري الدنيا والآخرة. ثم لما عرض الله هذه الآيات ذكر تقسيم الناس تجاه هذا الشرع من جهة قبوله والتسليم بأحكامه، فقال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. وهذه الآيات نزلت في سورة النور التي تتكلم عن أمور الحجاب وأمور الاستئذان ونحو ذلك من الأمور، مما يدل على أن شأن أهل النفاق أن ينازعوا في أمور الستر والعفة وأن يكون منهم منازعة ومناقضة في هذا الباب. فقال عنهم ويقولون، أي يقول أهل النفاق، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أي أنهم يظهرون من جهة الدعوة الإجمالية التزامهم بهذا الدين. ثم بعد ذلك إذا جاءت بعض الأوامر تجدهم يتولون ولا يسلمون لأمر الله عز وجل، وهذا يتناقض مع دعواهم التي ادعوها من الإيمان والطاعة. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين، أي هذا الشأن بعدم الاستجابة لما جاء في الشرع ليس من شأن أهل الإيمان. وإذا نظرت إلى حال هؤلاء المنافقين وجدتهم أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله، أي طلب منهم أن يأتوا إلى حكم الله وإلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما وقع فيه النزاع والخلاف، سواء في أمور الستر والحجاب أو في أمور التنازع والتقاضي، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون، يعرضون عن حكم الله ولا يستجيبون لحكم الله، وإن يكن لهم الحق، أي إذا علموا أن ما يختارونه وما يهوونه يكون موافقا لما في شرع الله ودينه، وجدت أنهم حينئذ يأتون إليه مذعنين، أي منقادين خاضعين، وتجدهم يستدلون بالآيات القرآنية وبالأحاديث لما فرقوا بين البابين. فينبغي أن يكون من شأن المؤمن أن يقدم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على رغباته وأهوائه، ولا يكون من شأنه إذا وافق حكم الله هواه استدل به، وإذا كان حكم الله مخالفا لهواه أعرض عنه. قال أفي قلوبهم مرض، يعني هل عندهم مرض ومرض حسي وقلبي بحيث يجعلهم لا يسلمون بحكم الله، أم ارتابوا، أي أم أنهم يشكون في حقيقة هذا الدين، أو يشكون في صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أي هل من شأنهم أن يخافون أن يظلمهم الله عز وجل وأن يظلمهم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أولئك هم الظالمون، أي الذي جعلهم يعرضون عن حكم الله وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما لديهم من النفاق. ولذا قال في مقابلة هؤلاء، هناك أهل الإيمان، أهل الإيمان الذين يسلمون لله ولرسوله ويقدمون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على أهوائهم ورغباتهم، يقدمون حكم الله وحكم رسوله على عصبياتهم وعلى انتماءاتهم. قال إنما كان قول المؤمنين، أي شأن المؤمن أن يسلم لحكم الله، إذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، سواء في قضايا الخصومات أو في قضايا النزاعات أو فيما يختلف فيه الناس، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فنحن نسمع ونصدق ما يأتي عن الله عز وجل ونطيع أوامره ونمتثلها. وحينئذ يكون الإنسان من أهل الفلاح الذي يفوز فوزا دائما في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله، أي يسلم لحكم الله ولحكم رسوله، ويخشى الله، أي ويخاف من الله أن يعاقبه في الدنيا والآخرة، ويحذر من عقوبات المعاصي، ويتقه، أي
أن يكون عنده تقوى من الله، فأولئك هم الفائزون، أي الذين ينالون خير الأمور وأصلحها وأحسنها. وحينئذ نعلم شأن أهل النفاق الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، فهم يظهرون الطاعة ويبطنون ضدها، وهذا شأنهم. ومن ذلك ما يتعلق بأمرهم للالتزام بأحكام الله وأحكام رسوله أو الجهاد أو نحو ذلك. وحينئذ على الإنسان أن يحذر من أن يكون من أهل النفاق، وأن يكون عنده إيمان يجعله يسلم لأحكام الله عز وجل ولأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم بدون شك ولا امتراء ولا تردد. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة. من فوائد هذه الآيات أن ما في الكون يسبح لله عز وجل بسماواته وأرضه وطيره وجميع كائناته. وفي هذه الآيات سعة علم الله عز وجل بحيث لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، سواء الأفعال التي فعلوها وانتهت أو ما يستمرون على فعله. ولذا قال بما يفعلون، والله عليم بما يفعلون، فاستخدم الفعل المضارع الدال على الاستمرار. وفي هذه الآيات أن الله يملك جميع الكائنات ويملك السماوات والأراضين. وفي هذه الآيات إثبات المعاد ورجوع العباد إلى الرب سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات التذكير بقدرة الله جل وعلا في إنزال الأمطار، في هذه الآيات قدرة الله جل وعلا بسوق هذا السحاب العظيم وهذه المياه التي تنزل من السماء. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بقدرة الله جل وعلا بذكر مراحل سوق السحاب وما فيه من البرق العظيم. وفي هذه الآيات أيضا تذكير بقدرة الله جل وعلا من خلال التعريف بفعله في الليل والنهار من جهة تقليبهما وتكوير بعضهما على بعضهما الآخر. وفي هذه الآيات تذكير العباد بأن يكون من شأنهم أن يتدبروا في قدرة الله عز وجل وفيه لشؤون الكون. وفي هذه الآيات من الفوائد أن رب العزة والجلال يصرف الخلائق تصاريف عجيبة وينوع فيما بينهم، فذلك أن يبدئ الأشياء من مبدأ واحد متماثل ومتقارب ثم يخالف بينها وينوع ما بينها. وفي هذه الآيات تذكير العباد لله عز وجل بإنزال هذا الكتاب الذي فيه الدلائل والبراهين. وفي هذه الآيات التذكير أن نعمة الهدى بيد رب العزة والجلال، ومن ثم نتوجه إليه سبحانه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وفي هذه الآيات التحذير من شأن أهل النفاق الذين يقبلون من الشر بما يوافق أهواءهم ورغباتهم ويردون منها لا يوافق أهواءهم. وفي هذه الآيات أنه يجب أن يسلم لأحكام الله عز وجل وأن يقبل ما عن رب العزة والجلال من الأحكام، وأن لا يكون عنده شيء من التردد في ذلك. وفي هذه الآيات من الأحكام أيضا أنه يجب على الإنسان أن يحذر من مرض القلب الذي يجعله ينتقي من أحكام الشرع ما يتوافق مع هواه. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل عادل لا يظلم أحدا، ولا يتصور أن يكون هناك ظلم من الله ورسوله، بل أهل الظلم هم أهل النفاق. وفي هذه الآيات وجوب اليقين بخبر الله عز وجل، بحيث لا يكون عند الإنسان ارتياب ولا شك ولا تردد في قبول ما يأتي عن رب العزة والجلال. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.